بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. الشريط 22.
معلوم مثلا أنك إذا اشتريت كيسين، كيس ستحمله أنت والكيس الثاني سيحمله البائع معك إلى منزلك الذي يبعد مثلا عن المستودع، هذا يبعد عن مثلا نصف كيلو، لا شك أنه سيزيد عليك في الكيس الذي يحمله، ولكن يعتبر هذا شرطا، يعني اشترطت أن يوصله. فالحاصل أن هذه شروط صحيحة. ثم قالوا إن جمع بين شرطين بطل البيع، وقد أشكل هذا الأمر لأنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ربح ما لم يضمن وعن شرطين في بيع، لا شرطان في بيع. فهذا الحديث أشكل على كثير من العلماء، توقف كثير منهم وتورعوا عن هذه الشروط. ورد أيضا حديث بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومع ذلك فالصحيح أنها تجوز الشروط التي من مصلحة العقل. وقد ثبت في الصحيح أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط أن يحمل عليه رحله، وهذا شرط في مصلحة العقد البائع في مصلحة جابر، فهو دليل على جواز الشروط أي جنسها إذا كان فيها مصلحة. والشرع لا ينهى عن شيء فيه مصلحة وليس فيه مضرة. فإذا جاءنا هذا الحديث لا شرطان في بيع، نلتمس له صورة تنطبق عليه فيحمل على شرطين باطلين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ويراد بشرط أن كتاب الله شرع الله، أي كل شرط مخالف لشرع الله فهو باطل. على هذا إذا قال اشتريت منك الدابة بشرط أن تكون هملاجة ولبونا، فهل هذا لشرطا؟ الصحيح أنه جائز، الهملاجة مذللة واللبون ذات اللبن، والمعنى أنها اشترط فيها صفة تنفع فيها منفعة، صفة ينتفع بها هذا المشتري، فلا محذور في ذلك. وكذلك على الصحيح لو قال اشتريت منك هذا القماش بشرطين أن تفصله وتكيفه، فهذا من مصلحة المشتري ولا محذور في ذلك، خلافا لما فهمه كثير من الفقهاء. وكذلك لو قال اشتريت منك الحصى بشرط أن تأكله أمتك الكرام، فهذا لأيضا المصلحة البائع المصلحة المشتري، وذلك لأنه قد يشق عليه حمله وتفسيره، فله في ذلك مصلحة ولا محذور في ذلك. فعلى هذا كيف يحمل حديث لا شرطان في بيع؟ يحمل على أن المراد الشرطان الفاسدان اللذان ينافيان مقتضى العقد، إن كان يشترط مثلا كما سيأتي أن لا خسارة عليه، أو يشترط أن الولاء له، أو ما أشبه ذلك، شروط تنافي مقتضى العقد. يمكن أن يدخل في ذلك أيضا الشروط الربوية التي توقع في المحذور من الربا ونحوه. وحاصل أن هذا النوع أو هذه الأنواع شروط صحيحة، سواء كانت شروط مقتضى العقد أو الشروط من البائع كسكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو من المشتري كحمل الفطرية تفسيره وخياطة الثوب وتفصيله، وكذلك صفات المبيع ككون العبد كافلا أو خفيا أو مسلما، والأمة بكرا والدابة حملاجة أو لبونا، وصفات المبيع. أما الشروط الفاسدة منها شروط تنافي مقتضى العقد، وهذه تفسد العقد.
فإذا قال مثلا جئتك الكتاب بشرط ألا تقرأ فيه ولا تبعه ولا تعره ولا تمكن أحد أن يقرأ فيه، ماذا أنتفع بهما حاجتي فيه؟ بشرط جئتك البيت بشرط ألا تسكنه ولا تؤجره ولا تسلله ولا تبعه، هذه شروط تفسد العقد. وهكذا بقية أنواع الانتفاع، لأنك مثلا ما اشتريت الثوب إلا لتلبسه أو لتهبه أو لتبيعه، فكيف يمنعك من ذلك؟ ما اشتريت مثلا هذا الطعام إلا لتأكله أو لتتصدق به أو لتطعمه ضيفك أو أهلك، فكيف يشترط عليك منعك من ذلك؟ هذا ينافي مقتضى العقد. كذلك أيضا من الشروط ما يبطل الشرط ويصح العقد، مثلوا بما ورد في الحديث أنه عليه السلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. ورد هذا في قصة بريرة لما شرط أهلها أن الولاء لهم وهم ما أعتقوها، الولاء لمن أعتق. فإذا قال جئتك العبد بشرط أن لا تعتقه ولا تستخدمه ولا تبيعه أو بشرط أنك إذا أعتقته فلي الولاء، فمثل هذا شرط باطل. العقد صحيح
والشرط باطل. وهكذا في الرهن، لو قال اشتريت منك مثلا هذه الأكياس ورهنتك هذا السلاح بشرط أنك لا تبيعه إذا حل الدين، أو إن قال مثلا إذا حل الدين ولم أوفك فالسلاح لك، هذا كله شرط باطل. البيع صحيح والشرط باطل. ماذا يفعل؟ يبيعه إذا حل الدين ويستوفي ثمنه، يستايله من ثمنه وبقية الثمن لصاحبه. ورد في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فهذه أمثلة لهذه الشروط، ما يصح منها وما يصح وما لا يصح. ننتقل بعد ذلك إلى باب الخيار. الخيار هو في اللغة التخيير بين شيئين. إذا قال مثلا اختر هذا وهذا، عند الفقهاء الخيار طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، وذلك لأن البيع قد يقع في حال عجلة، في هذه الحال قد يندم أحد المتعاقدين، فإذا ندم كان في إمكانه الرد، وإذا مضت المدة لم يتمكن من الرد، فلذلك شرع الخيار. ذكر أنه 7 أقسام ولكنه ذكره 8. القسم الأول خيار المجلس، أي مكان موضع العقد، سواء كان جالسين أو واقفين أو راكبين أو ماشيين، ما داما مجتمعين فإن الخيار ثابت لكل منهما. دليله قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع. فسبب ذلك أنك مثلا قد تشتري السلعة ثم يتبين لك أنها عندك، فتقول لم يحصل تفرق، وخذ سلعتك ورد دراهمي، أو مثلا تسلع ثم يتبين أنك بحاجة إليها فتقول رد علي سلعتي وخذ دراهمك فإني لا أستغني عنها. فهذا سبب شرعية خيار المجلس، وهذا مما جاء به الشرع ولم يكن معروفا قبل الإسلام، إلا أنهم كانوا إذا تبايعوا وتعاقدوا فإنه قد يندم أحدهما ويطلب الإطالة فالحاصل أن في هذا دليل على شرعية هذا النوع. وكذلك مثلا في كل عقد من العقود التي في معنى البيع، مثاله إذا جئت مثلا بجنيه وطلبت من الصيرة في تحويله إلى دراهم فقال أشتريه منك بخمسمائة وخمسين ثم سلم لك القيمه واستلم الجنيه، ثم تذكرت أن فلانا اشتريه بستمائة فندلت وقلت رد علي جنيه وخذ دراهمك، نحن لا نزال في المجلس، يلزم ذلك يرده عليك. وهكذا الإجارة، لو استأجرت من المكتب دارا وبعدما سلم لك المفاتيح وقبل أن تتفرق وقد أعطيته الأجرة أو نصفها، تذكرت أنك مغلوب وأنه يوجد عند فلان أرخص منها، أنها لا تساوي إلا ثمانية، ندمت وقلت رد علي دراهمي وخذ مفاتيح ذلك لا حاجة لي فيها، يصح ذلك. وهكذا أيضا العكس، لو أن صاحب الجنيه ندم وقال أنا اشتريت منك الجنيه بخمسمائة وخمسين وأنا أعرف أنه غالي لا أريده، رد علي دراهمي، أو أنا بحاجة إلى دراهمي ولا حاجة في هذا الجنيه. وكذا صاحب البيت إذا أجرك بعشرة ثم بعد ذلك تذكر أنه يساوي اثني عشر فقال ندمت لا أؤجره بهذا، رد علي مفاتيحي وخذ دراهمك، ندم بعدما تم العقد، يجوز ذلك. وهكذا يكون في الرهن، وهكذا يكون في السلم، وهكذا أيضا في الشركات وفي الصلح الذي هو بمعنى البيع وما أشبهها. هذا النوع خيار المجلس، متى يحصل لزوم البيع؟ بالتفرق، أي بالأبدان، لأن يتفرق. فإذا اشترى مثلا كيس وحمله على سيارته ثم ركب سيارته ومشى مثلا عشرة أمتار ثم ندم ورجع وقال خذ كيسك، لزم البيع، لا يتمكن، فذلك لأنه قد حصل التفرق. وكذلك لو ندم البائع بعدما ركب المشتري سيارته ومشى عشرة أمتار أو نحوها، ندم وأدركه، أو اتصل لياكرين وقال ندمت رد لي أكياسي، لا يستطيع، وجب البيع. فالتفرق هو التفرق بالأبدان، هذا هو الصحيح. ثم خالف في ذلك المالكية والأحناف وتكلفوا في رد هذا الحديث، فالإمام مالك رده بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، وقال لا أعرف أحدا يعمل به في المدينة وفي مشائقنا، وقد خالفه كثيرا من العلماء في زمانه وبعده. وذكر ابن أبي ذئب أنه حديث مشهور وأنه معروف موطوع معمول به في البلد. وابن أبي ذئب من علماء قريش من أهل المدينة، فعرف بذلك أن هذا الدليل كونه مخالف لعمل أهل المدينة غير صحيح. كذلك أتباع مالك الذين قلدوه وتمسكوا بأنه ليس هناك خيار مجلس تكلفوا في صرف الحديث عن ظاهره، فقالوا المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، ولا شك أن هذا خلاف الواقع، وذلك لأنهما قبل الأقوال لا يسميان متبايعين، فالرسول قال بيعان، فقبل أن يقول بيعني وقبل أن يقول بيعتك هل يسميان بيعان؟ هذا صرف للفظ عن ظاهره. كذلك أيضا يعني أعذارهم عن هذا الحديث غير سديدة، ولا عذر عن العمل بهذا الحديث. أما القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط، إذا اشترطاه أو أجلهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو طويلة فإنه لازم، ولا بد من تحديد المدة. فيقول مثلا اشتريت السيارة ب20,000 ولي الخيار التشير مدة يوم أو يومين أو أسبوع، اشتريت منك البيع ولي الخيار مدة شهر، أبحث عن جيرانه مثلا وأبحث عن صفات القضية عن أسسه مثلا وعن ما فيه من عيوب، ولي الخيار بهذه المدة شهر مثلا أو نحوه، يصح ذلك؟ لا بد أن يحدث، يقول شهر خلالي أو أسبوعا. وكذلك أيضا قد يكون البائع هو الذي يشتغل، بعتك الدار ولي خيار شهرا، أبحث هل أجد سكنا بثمنها أم لا، فيكون له الخيار مدة شهر أو أسبوع، يعني على حسب ما يتفقان عليه، يسمى هذا خيار الشرط، يصح لكل واحد منهما. فيقول مثلا بعتك السيارة ب20,000 ولي الخيار مدة أسبوع، فيقول اشتريتها ولي الخيار مدة 10 أيام، في هذه الحال لو ندم البائع والمشتري يريدها فإنها ترد، لو ندم المشتري والبائع يريد التنفيذ فإنها ترد، من ندم منهما وطلبها السلبي فإنه يستحق ذلك. ثم يصح في البيع ويصح في الصلح الذي هو بمعنى البيع وفي السلام وفي الإجارة. إذا قلت مثلا استأجرت منك هذه الدار ولي الخيار يوما أو أسبوعا، إن جاز ذلك فإن الإنسان في هذه المدة وإلا لزم العقد الإجارة. في هذه المدة، مدة الأسبوع أو نحوها، الملك للمشتري، ومع ذلك لا يتصرفان في هذا المبيع، لا يتصرف المشتري ولا يتصرف البائع. يمكن أن يجوز للبائع إذا شرط أن يسلمها فله ذلك، مع أن له خيار، ويمكن أن المشتري يتصرف فيركب السيارة مثلا للتأكد من سلامتها، أو لمعرفة سرعتها، أو لمعرفة ما تحمله، أو مثلا يجرب الدابة إذا كانت مركوبة يجربها ماذا تحمل، ويجرب لبنها ماذا يكون، هل فيها لبن كثير أم لا. يصح ذلك له أن يلبس الثوب ليقيسه أو ما أشبه ذلك. في هذه المدة لو انهدمت الدار فإنها من ضمان المشتري، لأنه الذي اشتراها بهذه المدة، وأجرتها بهذه الأيام إذا كانت تؤجر يوميا فإنها للمشتري. البائع قبض الثمن، فلو جعله في سلع وربح فيها في هذين اليومين أو هذا الأسبوع، فالربح للبائع في هذا الثمن، لأنه قبضه على أنه ملك له. فالملك في العين للبائع للمشتري وله أجرتها. ولو مثلا ولدت الشاة التي فيها خيار، فإن الولد يكون للمشتري ويدفعها في البيع، وله أن يحلبها مثلا في هذه المدة، لأن هذه علفها والخراج بالضمان إلى آخر ما يتعلق بذلك. أما النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن. الغبن يمكن أن يكون له ثلاثة أسباب. أولا تلقي الركبان فيستدي منهم ويغلبهم، لهم الخيار إذا نزلوا إلى الأسواق فرأوا أنه قد غبنهم. ما ثاني الجاهل بالسلع، يأتي مثلا إلى صاحب الدكان فيقول بكم هذا الثوب، بكم تبيعه، فيقول كم تبذل، فيقول عشرة، فيقول لا أبيعك، فيقول أحد عشر، فيقول لا، ثم يقول اثني عشر، فيقول لا، ولا يسأل يزيد، يعتقد أنه صادق. ماذا يسمى هذا؟ المسترسل الذي لا يحسن أي ماكر. ومثله أيضا لو زاد عليه البائع بعض الباعة يعتقد أن كل أحد ينافس، فإذا جاءه الجاهل قال السلعة بعشرين الثوب مثلا، القائل يشتري منه مباشرة ولا ينافس ولا يراجع، ثم يتبين أنه باع المقر له بأحد عشر أو باثني عشر أو بخمسة عشر، يقول زاد علي الربع أو الثلث لي الخيار. الصورة الثالثة زيادة الناجح، فإذا عرضت مثلا السيارة للبيع بالمزاد العلني وإنسان يرغبها، فجاء إنسان لا يريد شراءها ولكن يريد نفع البائع وجعل يزيد عليك. كلما قلت مثلا ب10,000 قال ب11,000، فإذا قلت ب12 قال ب13، فإذا قلت ب14 قال أنا اشتريها ب15، وهو لا يريدها وإنما يريد زيادة الثمن لنفع البائع. فإذا تبين للمشتري أنه غبن وأن سبب الغبن زيادة هذا الناجش فإن له خيار، فهو يقول عرفت أنها لا تساوي هذا، فإنما ظننت أن هذا الذي يزيد صادق وأنه عازم على شرائها، وتبين لي أنه ما أراد إلا إضراري أو نفع البائع. هذه 3 صور، يعني تلقى الركبان زيادة المسترسل وزيادة الناجي. هذا هو الغبن. يمكن أن يكون هناك غبن يسير، إذا كان الغبن مثلا 5% أو 4% أو ما أشبه ذلك يتسامح بمثل هذا. أما إذا كان الغبن الثلث أو الربع أو شيء كثير مثلا لا يتسامح فيه، يعني 1,000 مثلا في السيارة وهي لا تساوي مثلا إلا 4,000 فزاد ب1,000 أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا كله مما ينافي المصلحة ومما ينافي النصيحة. الواجب أن البائع ينصح للمشتري، ينصح للمشترين ويبين لهم الحقائق ولا يغلبهم. كثير من الباعة يأخذون أموالا لا تحل لهم بهذا، الواجب أنه يبيع على هذا وهذا سواء. يأتي مثلا العارف بالسلع فيقول بكم هذه العمامة، يعرف أنه عارف فيقول ب20 ما يزيد عليه، ثم يأتيه الجاهل فيقول بكم هذه العمامة، فيقول ب40، فيقول أسقط عني، قال أسقط عنك 5، وإذا رآه مثلا ملحا قال أسقط عنك 10، فيشتريها ب30، يبيع هذا الذي العارف ب20 وهذا الآخر ب30، فيكون قد أضر هذا الجاهل. الواجب أن يسوي بينهما وأن ينصح لهذا الجاهل، وهكذا يكون في جميع السلع. أما النوع الرابع خيار التدليس. التدليس هو إظهار السلعة بمظهر غير ما هي عليه، مثل بقولهم كتسويد شعر الجارية وتجويده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، ويمثل أيضا بالمصبات التي جمع لبنها في ضرعها، يسمى هذا تدليس، وهذا يعتبر غشا إذا أظهر السلعة بمظهر حسن وباطنها غير حسن. يحدث هذا كثيرا ويسمى غشا داخل في الغش. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام بر فأدخل يده فأصابت بللا. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت في السماء عن المطر. قال هل جعلته أعلاه كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. اعتبر هذا غشا، يعني أن عليه أن يجعل العيب ظاهرا. أما إذا كان المتندي الرقم باطنا فإذا جاء يكيل أدخل الصاع حتى يأخذ من ذلك الرطب ويجعله في المكيال ولا يتفطن فيه، يعتبر هذا غشا وتدليسا. وكذلك مثلا إذا جعل أعلى الزنبيل شيء جيد من القهوة مثلا أو من الهيل وأسفله رديء يعتبر هذا عيب غش، لأنه إذا جاءه الجاهل أخذ له من الأسفل يخلطه ويلتبس عليه. كذلك مثلا بائع اللحم الذي يبيع بالوزن إذا أظهر اللحم الأحمر أمام المشتري وأخفى عنه العظم أو العصب، وإذا جاء اليزن أخذه وجعل هذا من أسفل، لا شك أن هذا يعتبر أيضا تدليسا. وكل هذا واقع كثيرا. مررت مرة بالذين يبيعون الأعلاف وإذا عنده أعلاف قد بقيت 5 أيام وقد يبس أعلاها، أما وسطها فإنه لا يزال نديا، فإذا هو يفل الخيط عنها ثم يأخذ اليابس والزابل ويجعله في الوسط ثم يجعل الشيء الندي الذي لا يزال رطبا نبيئا في الأعلى. فنصحته وقلت هذا غش، فقال ما هذا غش؟ هذا أمام البائع أو أمام المشتري؟ فقلت إن المشتري لا ينظر إلا إلى هذا الظاهر ويعتقد أنه جميعا سواء. فقال هذا كله أمامه، ثم قال إن مثلا هذا المسرح عليك إذا تحسس أسفله فإنك تفك خياطته التي في الوسط وتجعل الأسفل في الوسط، أليس هذا غش؟ فقلت ليس كذلك، ذلك لأنه ظهر الذي يشتري لابد أنه يقلبه يعرف أنه قد رد أسفله إلى أعلاه بخلاف هذا. فالحاصل ينتبه لمثل هؤلاء يبيعون الفواكه مثلا كالطماطم ويجعلون الأعلى صالحا، وكذلك الذين يبيعون التفاح أو نحوه ويجعلون أعلاه صالحا وأسأله رديئا إذا كان في أسفال أو في كراتين، وهكذا باعت الرطب وما أشبهها، لا شك أن هذا داخل في الغش. فإذا عثر على ذلك فإن له الخيار، إذا تبين أنه قد دلس عليه فإن له الخيار. الفقهاء مثلوا بتسويد شعر الجارية، إذا كان يبيع جارية يعني أمة قد أبيض شعرها من الكبر فيسوده حتى يتوهم الذي يشتريها أنها شابة، فهذا غش. أو يجعده، التجعيد هو أن يعالج كل شعرة إلى أن تنعقد على أصلها الشعر الجاد هو المتعقد يوهم أنها شابة أو نحو ذلك. كذلك جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى قديما حجر يركب على حجر ويجعل القمح في وسطه حتى تدور وتطحنه. الذي يدور بها هو الماء. يجعلون في هذه الرحى خروق، خرق هذا فيه خشبة مثل اللوح، وخرق أمامها فيه خشبة كاللوح، وهكذا. فهذه الألواح لها أطراف في وسط الماء. الماء الذي يمر مع هذا المجرى، يعني مع الساقي، يمر فيدفع هذا اللوح، فإذا دفعه شيئا استدارت الرحى قدر كبر، ثم جاء اللوح الذي بعده فدفعه الماء فاستدارت قدر كبر إلى أن تستدير. فإذا كان جري الماء جيدا فإن استدارتها تكون بسرعة، تدور بسرعة. فيجمعون الماء مثلا في خزان، ثم إذا عرضوها للبيع أطلق الماء بقوة. إذا رآها المشتري إلى هي تدور بسرعة فيزيد في الثمن، يعتقد أن هذه عادتها. هكذا مثلوا بهذه الأمثلة. على كل حال لا شك أن هذا كله غش، وأن الغش كثير، أنواعه متكاثرة. النوع الخامس، القسم الخامس من أقسام الخيار، هو خيار العيش. تعريفه ما ينقص قيمة السماء قيمة المبيع، كمرضه وفقد سن أو عضو زيادتهما، وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. هكذا يمثلون. والأمر أعم من ذلك. العيب هو ما ينقص قيمة المبيع. فإذا مثلا اشترى الثوب وبعدما اشتراه وجد فيه خرقا أو خروقا، استحق الرد لأن هذا عيب. وكذلك إذا اشترى الكيس ثم وجد فيه دابة مثلا قد أفسدته، أو وجد فيه أخلاطا من شعير أو نحوه، اعتبر هذا عيبا فله رده. أو اشترى بعيرا ووجده أعور، أو وجده مريضا. كذلك مثلا إذا اشترى شاة ووجدها مصراتا، أي قد حبس لبنها في ضرعها يومين أو ثلاثة أيام. إلا أن المصرات ورد أن الخيار فيها ثلاثة أيام، وأنه إذا ردها يرد معها صاعا من طعام من تمر أو نحوه، عوضا عن اللبن الذي كان فيها وقت شرائه لها. فأما إذا كانت مريضة فإن له الخيار، أو عوراء مثلا أو عرجاء فإن له الخيار. فهنا الخيار للمشتري. فإذا وجد في البيت تصدعا في الحيطان يعتبر هذا عيبا، وإذا وجد الأرض سبخة وهو يعتقد أنها طينية قال لا تصلح للغرس ولا للزرع، اعتبر هذا عيبا فله أن يردها. وهكذا جميع العيوب. إذا وجد مثلا في الإناء خروقا أو وجده متكسرا فإن هذا أيضا عيب فله أن يرده. فالحاصل أن العيب ما ينقص قيمة المبيع. في هذا النوع خيار العيب عرفنا أمثلته، ذهب بعضهم إلى أن الخيار على التراخي، ولعل الأقرب أنه على الفور. إذا علم المشتري العيب فله الخيار بين أمرين: أن يطلب الأرش أو يرد المبيع. الأرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحيح ومعيب. فيقول مثلا: أنا اشتريت الشاة بمئة وذبحتها لأضيافي وتبين أنها فيها عيب مريضة أو نحو ذلك، والآن فاتت، كم تساوي وفيها ذلك المرض؟ قال: تساوي 80 ريالا وأنا اشتريتها بمئة، الفرق الخمس، يرد عليه الخمس. وهكذا لو ماتت عند المشتري وتبين أن موتها بسبب المرض، فيقال: كم قيمتها مريضة وكم قيمتها سليمة؟ فينظر الفارق فيدفعه البائع للمشتري. وهكذا لو أمسكه، لو قال مثلا: إني لبست الثوب وقد استعملته وجدت فيه خروقا أو تمزقا، والآن قد لبسته، كم قيمته صحيحا؟ قيمته 20. كم قيمته بهذه العيوب؟ 15. الفرق الربع، يسمى هذا هو الأرش، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ولا يجوز الحال هذه أن يستعمله وقد عزم على رده. إذا عزم على رده فإنه يوقف استعماله، فيخلعه إن كان ملبوسا، ويوقفه إن كان مثلا مستعملا، كان مركوبا أو كان مشروبا أو ما أشبه ذلك. وإذا كان قد أكل من الكيس مثلا فإنه يتوقف ويقدر ما أكله، فيقول: أكلت منه ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك، ولا أريد الباقي، خذه أيها البائع لأنك قد اعتني. فله أن يرده ويأخذ الثمن، أو يمسكه ويأخذ الأرش. وهنا يحصل الاختلاف. إذا قال مثلا البائع: هذا البيع حصل عندك، أنت الذي حركت الثوب، أو أنت الذي كسرت الزجاج مثلا أو تصدع عندك، أو هذه الدابة ما عرجت إلا عندك، أو ما فكعت عينها إلا عندك. والمشتري يقول: بل هذا قديم، بل هو قبل أن اشتريها. في هذه الحال الحكم أنه يحلف المشتري أنه اشترها وفيها هذا العيب. يقولون: لأن الأصل أن العيب يكون قديما، فيحلف المشتري أن اشتريتها وفيها هذا المرض، أو في هذا التكسر، أو في الجدار هذا التصدع. ثم حينئذ يبطل له أن يرده وله أن يأخذ الأرض. وإذا مثلا تلفت العين فإنها من ضمان المشتري، ويرد البائع عليه القسط الذي بين الصحة والعيب. يعني الأرض أرك العيش. وكذلك إذا وجد قرينة تدل على أن العيب عند أحدهما عمل بها، فإذا كان الجرح يسيل عرف بأنه حدث عند المشتري، وإذا كان مثلا بياض في العين عرف أنه عند البائع، وإذا وجدت بينة لأحدهما عمل بها سواء تشهد بأنه قديم أو أنه حادث عمل بالبينة، ولا يستعمل اليمين إلا عند عدم البينة. والملك في هذه الحال للمشتري، إلا أنه إذا عزم على الرد فإنه يتوقف عن استعمالها كما ذكرنا. بقية الأقسام بقي عندنا خيار التقبير وخيار الاختلاف، وكذلك أيضا ما يحتاج إلى حق توفية نؤجلها ونستمع إلى بعض الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رأى فضيلة جزاه الله خيرا مراعاة لأحوال بعض الأئمة أن يتوقف عن الشرح بعد الأذان مباشرة ثم يبقى بقية الوقت الأسئلة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يتعامل به بعض شركات الألبان وغيرها يجعلون البضاعة عند صاحب التموينات، فما باعه فله الربح، وما انتهى مدة صلاحيته تسترجع الشركة ما فسد من البضاعة؟
لا بأس بذلك، إذا جعلوه عنده كأنهم يقولون إنه وديعة عندك الذي تبيعه هو لك ونأخذ ثمنه، والذي لا تبيعه أو يبقى عندك بدون أن تمضي مدته يعتبر كأنه وديعة.
وهذا يقول: ما حكم تأجير السيارة الذي ينتهي بالتمليك، وكيف ينطبق ذلك على حديث لا شرطان في بيع؟
يفهمنا أن كلمة حديث لا شرطان في بيع له عدة محامل، ومع ذلك فإنه قد عمل بظاهره كثير من العلماء، حتى أن بعضهم توقف فيما إذا شرط البائع شرطا وشرط المشتري شرطا، فقال ظاهر الحديث يدخل فيه لا شرطان في بيع. ومع ذلك هذه المسألة قد كثر السؤال عنها. الشركات الآن وقعوا في هذا النوع، وأنهم يقولون: نبيعك السيارة مثلا ب70,000، تؤدي إلينا كل شهر 3,000، وإذا انتهت هذه المدة إذا أديت 70,000 سلمنا لك وثائق السيارة، وقبل ذلك تكون لنا كأنها ملك لنا، وإذا عجزت عن التسليم أو تركت شيئا من الأقساط فإننا ننتزع منك السيارة، وتكون الأقساط التي وصلت إلينا كأجرة عن استعمالك لها، فيعبر عن ذلك بأنه تأجير ينتهي بالتمليك. وسبب ذلك أنهم جربوا أن كثيرا من الذين يشترون لا يسددون الأقساط في حينها، بل يتراكم عليهم أقساط وتتأخر، فاضطروا إلى أن يأخذوا السيارة ويقولون: ما وصل إلينا فإنه أجرة عما مضى. وتوقف إلى الآن اللجنة الإفتاء ما أصدر فيها فتوى صارمة، ولكنهم يفتون أن هذا لا يجوز، يفتون يعني فتاوى شفهية، ويعلمون بأنه لا يصدق عليه أنه أجرة ولا أنه بيع. نحن نقول إذا كنت محتاجا إلى شراء هذه السيارة فإنك تشتريها شراء صحيحا، وتقول لهم هي رهنكم، فإنه يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره. وإذا كانت رهنا لهم وحلت أقساطهم ولم تغلي فإنهم يبيعونها ويأخذون بقية أقساطهم ويردون عليك الباقي، فإن الرهن باق على ملك الراهن، لقوله من الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هذا هو الذي يتمشى عليه الأمر، أنه يشتريها ويجعلها رهنا لهم.
أحسن الله عليكم، ما معنى قول المؤلف وإن تعيب أيضا خير فيه؟ وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه.
هو يقول في خيار العيب إذا عتق أو تلف، عتق العبد أو تلف فإنه من ضمان المشتري، وإن زاد فيه عيب، يعني كان فيه مثلا عيب واحد ثم أضيف إليه عيب آخر فتحققنا أن فيه عيب عند البائع وعيب جديد عند المشتري، ففي هذه الحال ليس له إلا الأرش، أرش العيب القديم، وأما العيب الذي حدث عنده فإنه من فعله. لكن لو اختار المشتري أن يرده ويدفع أرش العيب الذي حدث عنده وقبل ذلك البائع فله ذلك.
أحسن الله عليكم، يقول اشتريت خروفا من بائع أغنام، ولما ذهبت بها إلى المسلخ وذبحتها وجدت بها مرضا وصادرتها إدارة المسلخ وأعطيت ورقة تفيد بمرضها إلى البائع، فلما ذهبت إلى البائع وأخبرته وأعطيت الورقة قال تكون قيمتها بيني وبينك نصفها علي ونصفها عليك، ما حكم ذلك؟
إذا كانت لا تصلح للأكل فله ذلك، له الثمن كله، لكن يمكن أنها تصلح لغير الأكل. الحاصل أنها في هذه الحال لما ذبحها ووجد أنها لا تصلح للأكل وأنها مريضة وأن من أكل منها تسمم أو مرض صادرتها البلديات، فالصحيح أنه يرجع بالثمن.
أحسن الله إليكم، في بعض الأحيان نشتري الكتب وبعد ذلك نجد فيها بعض الورقات بيضاء ويمتنع البائع من استبدال الكتاب، فما حكم ذلك؟
لا شك أن هذا عيب، وأن له أن عليه أن يقبلها ويبدلها بغيرها من السليم، أو عليه أن يدفع الأرض عن تلك الأوراق البيضاء.
يقول هل يقوم الشيك مقام النقد في القبض والصرف؟
هذا فيه خلاف، ورجح بعض هيئة كبار العلماء أن ذلك جائز، وافقه عليه أكثر المشايخ، وذلك لأن الدراهم تعتبر أوراق، والشيك أيضا يعتبر ورق، ولو كان الشيك لا يصلح إلا عند البنك والأوراق تصلح عند جميع البقالات الناس، ولكن لما كان يعتبر وثيقة مأمونة حصل بها القبض.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا تمت المبايعة عن طريق الهاتف ثم رجع كل من البائع ثم وضع كل من البائع والمشتري السماعة وندم أحدهما فهل يجوز له الرد؟
لا شك أنه أن هذا شيء جديد ما تكلم عليه العلماء قديما، يعني البيع بالهاتف، والقواعد تقتضي أنه يحصل لزوم البائع بانتهاء المكالمة، يضع كل منهم السماعة من يده بحيث يحصل التفرق، بحيث أنه لو تكلم بعد ذلك بدون هاتف ما سمعه فينقطع الخيار.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أردت بيع سيارة بها عيب ولم أريد إخبار المشتري بذلك من باب إتمام البيع، فما الحكم مع العلم أني طلبت منه فحص السيارة؟
وهذا يتبقى بغي الشيء. مر بنا جملة نسينا أن نتكلم فيها في آخر الشروط، وهو قوله في الضمان المجهول أنه لا يصح إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. صورة ذلك أن يقول اشتري السيارة وإذا كان فيها عيب أو عيوب فلا تلحقني بشيء، أنا بريء من هذه السيارة، العيوب التي فيها هي أمامك افحصها ولا تطالبني بشيء مما فيها. هذا معنى إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، فلا بد أن يوقفه عن العيوب التي يعرفه فيها، فيقول: أعرف فيها مثلا هذا العيب في العجلات، وهذا العيب في الماكنة، وهذا العيب في كذا، هذا هو الذي أعرف. وإذا كان فيها شيء لا أعرفه فلا أدري ولا تسألني إلا عن ما أعرف. فأما إذا علم مثلا أن في الماكنة عيب فقال: تشتريها على أنها معيبة في الماكنة ومعيبة في مقدمها ومعيبة في بوديها ومعيبة في عجلاتها ومعيبة في كذا وكذا، وأخذ يعدد، المشتري يعرف أنه ليس كذلك، أنها ظاهرا سليمة، فيعتقد أنها سليمة فيزيده الثمن، فهذا أيضا خيانة. كالذي مثلا يعرض شاة ويقول: اشتر هذه الشاة على أنها عوراء وعرجاء ومريضة بمرض كذا ومريضة بجرب ومريضة بكذا وكذا، يعدد 20 عيبا، والمشتري يعلم أنها ليس كلها فيها، والبائع يعرف أن فيها واحد من هذه العيوب فأخفاها على المشتري، يعتبر هذا أيضا غشا، فيستحق أن يردها بذلك العيب. واجب على البائع أن يخبر بالعيوب التي يعرفها، وأما العيوب التي لا يعرفها فيتنصل منها ويقول: إن كان فيها شيء فلا أعرفه. فإذا وجد فيها، إذا أقدم على ذلك العيب فليس له الرد به، وإذا وجدت عيوب أخرى فله الرد بها. إذا كنت تعرف فيها عيوبا فلا بد أن توقفه عليها ولو لم يسألك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار التخفير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتري الخيار. وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد ثلاثية يتحالفان ويغرم مشتر قيمته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية، والإقالة فسخ تسن للنادم. فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحكم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ولا ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسأ إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا في باب الخيار عرفنا أن الخيار طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، وذلك لأن البيع قد يقع صدفة أو بغتة بدون تروي، فيندم أحدهما فيكون له الخيار في رد السلعة أو في استرجاع السلعة، تارة يندم البائع فيتأسف على البيع، وتارة يندم المشتري ويتأسف على الشراء. فلذلك جعل هذا الخيار لرد البيع أو لتمكنه. ذكرنا أن خيار المجلس من أنواع الخيار، وأنه يثبت ما لم يتفرق، فإن ندم البائع استرد السلعة، وإن ندم المشتري استرد الثمن، وإذا تفرق أو أسقطاه فإنه يسقط. فلو قال البائع بعتك ولا خيار لي، البيع قد لزم من الآن ولو قبل التفرق، انعقد البيع. ولو قال المشتري اشتريت السيارة 20,000 ولا خيار لي من الآن ولو ندمت فلا ترد علي، لزم البيع. كذلك خيار الشرط أن يشترطاه في صلب العقد مدة معلومة ولو طويلة، إن تارة يشترطه كل منهما فيقول بيتك البيت 100,000 ولي الخيار شهرا، فيقول اشتريته 100,000 ولي الخيار شهرين. فإذا ندم البائع في هذا الشهر استرد البيت ورد الثمن، وإن ندم المشتري فالبائع ما ندم رد البيت وقال أعطني القيمة. تارة يكون الخيار لواحد ويقول البائع مثلا بعتك بمئة ألف ولا خيار لي، أو يقول المشتري لي الخيار شهرا، وتارة يقول المشتري لا خيار لي فيقول البائع لي الخيار شهرا. يقول في صفحة 66 و100: هو حر مخيلة ولم يصح البيع، وصورة ذلك أن يشتري البيت مثلا بمئة ألف وقصده أن يسكنه شهرا، فيقول لي الخيار شهرا يسكنه في هذا الشهر، فإذا مضى الشهر وهو قد سكنه رد البيت وقال ندمت. هذه حيلة من المشتري، كذلك حيلة من البائع. لو قال البائع بعتك البيت بمئة ألف ولي الخيار شهرا، استلم مئة الألف وقصده أن ينتفع بها في هذا الشهر، أن يستجر بها ويربح فيها مثلا، ولما مضى الشهر قال رد علي بيتي وخذ دراهمك، ما قصد بهذا العقد إلا حيلة. هذا البيع إذا كان بهذه الحيلة فلا يصح. الملك مدة الخيارين لمن؟ ينتقل الملك مدة الخيارين للمشتري. في هذه الحالة ولو كان مثلا حيلة فالملك فيهما للمشتري، ولهذا تكون له أجرة الدار. إذا كان المبيع دارا مؤجرة وله ثمر النخل، إذا كان المبيع له ثمر وله لبن الشاة إذا كانت هي المبيعة، أو جزتها مثلا وله وعليه أيضا نفقة الشاة أو نفقة الجمال عليه علفها، وذلك لأن الملك له. فالملك مدة الخيارين إلى المشتري، وله نماؤه المنفصل. فلو ولدت الشاة في مدة خيار الشرط، إذا كان خيار الشرط مثلا شهر، فولدت الشاة فالولد للمشتري، وإذا ماتت ذهبت على المشتري، وإذا انهدم الجدار إصلاحه على المشتري. الملك مدة الخيارين للمشتري، والدراهم في يد البائع. لو سرقت منه ثم ندم المشتري فإنه يردها. ولا يقول سرقت لأنه قبضها لمصلحته، فربحها له وخسارتها عليه، فهي الثمن دخل في ملك المشتري والسلعة دخلت في ملك البائع. هذا دليل على أنها انتقل كل منهما إلى الآخر. فإذا حصل الندم وفسخ البيع ففي هذه الحال يرجع كل منهما إلى ماله. فلو مثلا انهدم البيت فندم المشتري، فإن كان في البيت عيب ولم يخبره فإنه يستحق الرد، وإن لم يكن فيه عيب بل جاءه مثلا مطر أو سعير في هذه الحال المطالب به المشتري يصلحه إذا أراد رده، وذلك لأنه في هذه الحال ملكه استلمه سليما فلا بد أن يرده سليما، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، أي مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس، لا يصح تصرف في مبيع وعوضه تصرف البائع مثلا إذا قال الملك لي في هذه الدار فلي أن أبني أن أهدم هذا الجدار ولي أن أغير هذه الزاوية، ليس لك التصرف. كذلك المشتري لو قال لي الخيار أريد أن أزيد فيها كذا وأريد أن أصلح فيها كذا في الدار مثلا، ليس له ذلك إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه دليل على قبوله وإسقاط البايع وإسقاط الشرط. فلو مثلا أنه سبل البيت والخيار له لزم العقد وأصبح البيت موقوفا فليس له الرد بعد ذلك لأنه تصرف فيه وأخرجه من ملكه حيث جعله وقفا، ولو كتب على الكتاب أنه وقف لله تعالى لازم البيع ولم يتمكن من الرد. وإذا كانت الخيار للبائع فلا يجوز له التصرف ولا يصح، فلو كتب على الكتاب وقفا وندم البائع استرده وأبطل الوقفية. وكذلك لو كان المبيع بيتا وقفه، وكذلك لو كان المبيع شاة فباعها المشتري لم يصح البيع لأن علاقة البائع لم تنقطع، فلا بد أن يستردها إذا ندم، فلا يصح أن يتصرف بها المشتري حتى تنقضي مدة الخيار. كذلك العوض، لكن لا يتصرف في العوض إذا كان معينا. العوض المعين كأن يقول مثلا بعتك الشاة بهذا الكيس، شاة بكيس، المبيع هو الشاة والثمن هو الكيس، فأنت أيها البائع لا تتصرف الكيس وأنت أيها المشتري لا تتصرف في الشاة حتى تنقضي مدة الخيار إذا كان هناك خيار شرط. هذا معنى عوضه، لا يتصرف كل منهما فيما صار إليه. أما إذا كان العوض دراهم فالدراهم يقوم بعضها مقام بعض، له أن يتصرف فيها. إذا قال مثلا اشتريت الشاة بهذه المئة ورقة واحدة ثم نادم بعد ذلك المشتري وقال رد علي دراهمي، أعطيتك مئة ورقة مئة مئة، فقال الورقة صرفتها أو تصرفت فيها ولكن خذ عشر ورقات فئة عشرة يقبلها، أو خذ ورقتين فئة خمسين يقبلها، وذلك لأنه لا فرق بين هذه وهذه. استثنوا تصرف المشتري في العبد إذا أعتقه المشتري فعتق على الصحية، وذلك لأن الشرع يتشوه إلى العتق. والقول الثاني أنه لا ينفذ ولا يعتق، وما ذاك إلا أنه تصرف بشيء ليس مختصا به، ربما يندم البائع فيقول رد علي عبدي، فإذا قد أعتقته كيف تعتقه وأنا قد اشترطت أن لي الخيار، الآن ندمت ولا أستغني عن عبدي، فيكون العتق في هذه الحال لا غيار. أما إذا كان الخيار للمشتري، قال اشتريت العبد بألف ولي الخيار شهرا ثم أعتقه، والبائع ما له خيار يعتق. وكذلك تصرف المشتري إذا كان الخيار له وحده فإنه يصح، فلو ذبح الشاة سقط خياره ولا يصح له أن يذبحها والبائع قد اشترط الخيار. أما إذا كان البائع ما له خيار والخيار للمشتري، اشترى الشاة بمئة ثم إنه شرط الخيار خمسة أيام وذبح الشاة في اليوم الثاني بطل خياره وسقط ولزم البيع. ذكرنا النوع الثالث خيار الغبن، وأنه لزيادة الناجش، وكذلك المسترسل، وكذلك تلقي الركبان. استثنوا المستعجل لا خيار له، لو أن إنسان دخل السوق مستعجلا ولما دخل السوق اشترى شاة على عجل وزاد عليه صاحبها، أو اشترى كيسا على عجل، الناس يبيعون كيس بمئة واشترى بمئتين أو بمئة وخمسين، لماذا تستعجل؟ لماذا تسأل واحد واثنين أو تسأل الناس؟ هذا رآك مستعجلا وزاد عليك، فأنت باستعجالك أخطأت، فلا خيار لك. إذا ذكرنا أيضا خيار التدليس الذي يزيد به الثمن كالتصرية. التصرية هي أن لا تحلب الشاة يومين أو ثلاثة إذا رآها المشتري ظن أنها لا تلب الكثير فزاد في ثمنها، ثم يتبين لها أنها مصراح وأن هذا اللبن لبن يومين فيردها وصاعا من تمر بعد اليوم الثالث. كذلك خيار الغبن، يقول خيار الغبن على التراخي، وكذلك خيار العيب والتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في التصلية فثلاثة أيام. فإذا مثلا وجد الثوب محرقا ثم إنه طواه وقال هذا لا يصلح ورده بعد يومين، يلزم البائع قبوله. فإذا قال لماذا لم ترده باليوم الأول؟ يقول ما تمكنت، ما لبسته، أشهدت عليه أنه في عيب. وكذلك إذا خيار الغبن، إذا اشترى السيارة ثم وجد أنه مغبون بزيادة الناجس أو المسترسل، ثم لما اشتراها ورجع عرف أن فيها غبن يعني نصف الثمن أو ثلث الثمن أوقفها، قال لا حاجة لي فيها، ولم يردها إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام، يلزم البائع قبولها. فالخيار على التراخي لا على الفور. وكذلك خيار التدليس، التدليس ذكرنا أنه الذي يظهر السلعة بمظهر لائق، ففي هذه الحال إذا عرف أنها مدلسة فلا يلزمه أن يردها بالحال، لكن إن وجد دليل الرضا بأن استعملها، لبس الثوب أو طبخ في القدر مثلا، أو استمر في حلب الشاة أكثر من 3 أيام وهي مصراة مثلا، أو ركب السيارة فاستعملها، أو سكن في الدار مع كونه مقبولا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا دليل على الرضا يسقط خياره. أما المصراة فإنه لا يمسكها أكثر من 3 أيام، إن أمسكها أكثر فهو دليل الرضا. عرفنا أيضا خيار العيب أنه ما ينقص قيمة المبيع، كما رضنا هذا عضو زيادته، وكل عيب ينقص الثمن، فالخروق في الثوب أو في القدر عيب، والخراب في السيارة أو التصدع في الحيطان أو في السقف عيب أيضا، ونقص أوراق من المصحف أو من الكتاب عيب، وهكذا كل خلل في السلعة. فإذا اشترى شاة ووجدها عورة أو مريضة أو عرجة فهذا عيب له الخيار، فإذا علم العيب فله الخيار بين أمرين، إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يطالب بالعرش. ما العرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فإذا قال كم يساوي هذا الكتاب وهو سليم؟ يساوي مثلا 10، والآن فيه نقص أو فيه بياض، كم يساوي؟ يساوي 8، يرد عليه الخمس. كم تساوي هذه الشاة وهي سليمة؟ تساوي 100. كم تساوي وهي عورة؟ تساوي 80، يرد عليه الخمس. وهكذا هذه الزيادة تسمى الأرش. وإذا تلف المبيع تعين الأرش. إذا مثلا ذبح الشاة أو ماتت أو احترق الثوب تعين الأرش، وذلك لأنه لا يمكن رده. وإن تعيب أيضا وخير بين، إذا مثلا كانت الشاة فيها عور ثم إنها عند المشتري أصيبت عينها الثانية فأصبحت عمياء، عيب عند البائع وعيب عند المشتري، في هذه الحال أيضا يخير بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش. لك الخيار، إما أن تأخذ أرش العين التي كانت عند البائع، وإما أن ترد الشاة وترد معها أرش العين التي صارت عندك، أو أرش الكسر الذي حصل عندك، وتأخذ الثمن. وإن اختلف عند من حدث، إذا قال البائع هذا الكسر عندك، وقال المشتري بل قبل أن أشتريها، فإن القول قول المشتري، يحلف أني اشتريتها وفيها هذا العيب إذا لم يكن هناك بينة. عندنا السادس خيار التخبير، التخبير بالثمن أي الإخبار. كثير من المشترين يبنون في الشراء على ثمن المشتري، على ثمن البائع، فيقول كم اشتريت هذه الكتب؟ فيقول اشتريت الكتاب ب8، فيقول أنا أفيدك ريالا أشتريها ب9.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.